الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية وهو على دين المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين لا يشفعون الكفار، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى، وعلى تخليد الكافرين في النار وأنهم لا يخرجون منها. قال الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، إلى أن قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا الجنة خلد فلا موت، ويا النار خلد فلا موت. رواه مسلم في صحيحه. وأكد سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتهما وخلود المؤمنين في الجنة والكافرين في النار آيات كثيرة من القرآن. وفصلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تفصيلا لا يدع مجال للشك في حقيقته. وأما الاستثناء بالمشيئة في قوله تعالى: خالدين فيها إلى ما شاء الله وغيرها من الآيات، فإنه لا يعني أن المؤمنين لا يخلدون في الجنة أو أن الكافرين لا يخلدون في النار، لكن الاستثناء فيها جاء لإثبات مشيئة الله تعالى، وأن ثبوت مشيئة الله في كل حال من الأحوال فلا تتخلف في حال من الأحوال. ولذا عقب الله تعالى في حال الذين شقوا بقوله: إن ربك فعال لما يريد. ومن فعله تعالى لما يريد أن يخلد الكافرين في النار ويخلد المؤمنين في الجنة، ولذا جاء في حالهم بعد ذكر مشيئة قوله تعالى: عطاء غير مجذوذ، يعني أنه مستمر لا ينقطع. أما قوله تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، فالنص فيها قاطع في أن نعيمهم دائم لا ينقطع، وهذا معنى الخلود. والاستثناء لبيان أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله. جمع القرآن وترتيبه: القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، بلغ أعلى درجات البلاغة والفصاحة، وقد تحدى الله تعالى العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا يجوز لأحد أن يدعي أن ترتيبا معينا يقترحه أبلغ من ترتيب القرآن الكريم، فإن خير الكلام كلام الله وفضل كلام الله على كلام البشر أمر معلوم من الدين بالضرورة. الإشارة إلى الرأس عند قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، في تعليم القرآن الكريم غير مشروعة. لأنها تفسير للقرآن الكريم من غير بناء على أصول التفسير المقرر عند علماء التفسير، وفيها عدم ملائمة الإشارة والرسم للمعاني الشرعية المرادة في كلام الله عز وجل، وقد تؤدي إلى التشبيه والتكييف لصفات الله عز وجل حين الرسم والإشارة إذا ورد ذكر لصفة من صفات الله في الآية، وكذا وصف مشاهدة القيامة والجنة ونعيمها والنار وعذابها بالمشاهدات في الدنيا حين الرسم والإشارة، وهذا ممتنع وغير ذلك من المحاذير. إذا كان تشغيل مسجل القرآن الكريم في المكتب أثناء العمل بصوت عال يترتب عليه انصراف الموظف عن أداء العمل أو عدم الإنصات للقرآن الكريم أو أذية الآخرين برفع الصوت، فإنه بهذه الأحوال لا يجوز تشغيل مسجل، والله تعالى يقول: وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويجب على المسلم احترام القرآن الكريم وعدم استعمال صور المصحف في تسويق الأشرطة والدعاية لمحلاتها، لما في ذلك من تعريضه للامتحان، حيث اعتدى كثير ممن اعتاد كثير من الناس رمي غلاف الشريط عند نزعه في أقرب مكان غير مستشعرين المكان العظيم للقرآن الكريم الذي قال الله عنه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عنه أيضا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا ينبغي وضع صورة المصحف الشريف على سجدة الصلاة، لأن المصحف له مكانته وحرمته، وفي هذا تعريض له للإهانة مما ينتج عنه تقليل مكانة المصحف في نفوس الناس. إذا كان المصحف كاملا وعلى هوامشه الترجمة فلا يجوز إعطاؤه للكافر، والمصحف الشريف له حرمة عظيمة، فيجب مراعاة هذه الحرمة وتجنب ما يتنافى معها أو ينقصها، ومن ذلك وضع المصحف مقلوبا بالصفحة التي كان واقفا عندها، فإن فيه نوع امتهان للمصحف، وإذا أراد القارئ في المصحف أن يقوم بأي عمل يمنعه من الاستمرار في القراءة من فإنه يطبقه ويضعه في مكان لائق، وبإمكانه أن يجعل في الموضع الذي يقرأ منه ورقة نحوها ليسهل عليه الرجوع إلى مكان قراءته من المصحف. ولا تجوز كتابة الآيات القرآنية والأسماء الحسنى على الأرضية التي توضع على الموتى لما قد يفضي إليه من امتهانها ولعدم فعل السلف له دخول الخلاء بالجوال عند ظهور الآيات القرآنية على شاشته، لأن القرآن ظاهر فيه، ومتى أقفل برنامج القرآن صار للجوال حكم الآلة، لا يحرم دخول الخلاء به. وأما قراءة القرآن في برنامج الجوال من غير إظهار من غير طهارة فجائز إذا لم يكن القارئ جنبا، لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن ولا مانع من مسه على غير طهارة، لأن ذلك لا يعد مسا مباشرا للقرآن، بل ذلك من وراء حائل والجوال ما يسمى مصحفا. سؤال: لماذا تكفل الله بحفظ القرآن دون غيره؟ الجواب: الحكمة والله أعلم من تكفل الله لحفظ القرآن دون غيره من الكتب المنزلة أن القرآن خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها، وقد أنزله الله ليكون منهاج حياة للجن والإنس إلى قيام الساعة، وهذا بخلاف الكتب السماوية التي سبقت حيث خوطب بها قوم معينون ولمدة زمنية معينة. ونصيحة لك أن تبذل قصارى جهدك في التعمق في فهم الشريعة الإسلامية معتمدا في ذلك على ما كتبه العلماء الموثق والموثوقون في قديما وحديثا، لتكون مناقشتك لمن قبلك من نصارى ودعواتك لهم عن علم وبصيرة امتثال قول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولتكن مناقشتك إياهم ومجادلتك لهم بالحكمة الموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، لقوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. احذر الدخول فيما ليس لك بعلم فتضل وتضل، فإن القول في دين الله بغير علم سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فإنه مسؤول محاسب عن كل كلمة فإنك مسؤول محاسب عن كل كلمة تقولها. وكن قدوة لمن تدعوهم إلى دين الله في أقوالك وأفعالك، فإن الداعي قدوة لمن يدعوه. فقال الله وإياكم إلى سبيل الرشاد، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.